قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. ولما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء، وأن المطلوب إذا قضى وزاد على الشيء المطلوب منه أن هذا من حسن القضاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من خياركم أحسنكم أحسنكم قضاء. ذكر بعد ذلك الذي يقابله، يعني فيما إذا كان الدين ليس عنده ما يفي الدين فقضاه بعض حقه وأسقط عنه الباقي، وكذلك لو أسقط عنه جميع حقه فإن هذا حسن. والمهم أن يرضى الذي عليه الذي له الحق، فإذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه أو كله زال الإشكال ولم يبقى فيه ما يشكل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة دين أبيه، وكان استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه ديون، فلما جاءت الثمرة أراد منهم أن يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي، فلم يوافقوا وإنما طلبوا حقهم كاملا. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمهم، وما حصل منهم استجابة، ولم يعطهم ثمر النخل على أن يكون بعض حقهم، وقال: سنغدو عليك، فغدا عليه ودعا لهذا النخل بالبركة، فبارك الله تعالى فيه وأوفاهم حقهم وبقيت بقية. وكان من قبل لا يفي ولا يكفي بحقوقهم، لأن ثمرة النخل أقل من وفاء الدين، ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي أنزلها الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام إجابة لدعائه استثمر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة حتى وفاهم، وبقي بعد ذلك بقية. محل الشاهد من هذا أنه لما طلب منهم أن يأخذوا ثمر الحائط وأن يحللوا أباه، يعني معناه يأخذوا الموجود ويتسامحوا عن الباقي، فهذا هو محل الشاهد، يعني إذا أعطاه بعض حقه أو وفاه بعض حقه وحلله، يعني جعله في حل، يعني صاحب الحق الذي له الحق جعل من عليه الحق في حل، يعني معناه أنه أعفاه وتنازل عن بعض حقه أو عن كل حقه إذا أراد، فإن ذلك سائر وجائز، بل هو محمود وشيء مرغب فيه ومطلوب.
قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وثقا وفضلت له 17 وثقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، يعني فإنه لا بأس له. والمقصود من هذا أن الإنسان أنه البخاري رحمه الله أورد حديث جابر، وكان لرجل من اليهود على أبيه 30 وثقا من التمر، وكان من جملة الغرماء، وأراد منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمره المقاصة، معنى أن هذا مقابل هذا، أو مجازفة بمعنى أنه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم المقدار، ولكنه دون حقه فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النخل ودعا ومشى فيها، وبارك الله عز وجل فيها ونزل بدرجة، فوفى هذا وغيره ما لهم من الديون. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان عليه حق بثمر وأراد أن يوفي، فيمكن في الوفاء يتغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى في البيع والشراء، لأن البيع والشراء فيه الربا، يعني تمر بثمر لابد من التساوي. ولكن عندما يكون الوفاء وأراد الإنسان يتخلص ما عليه وأعطى شيء يعني غير معلوم المقدار وحصلت المسامحة بينهم، إنه لا بأس بذلك، لأن قضية الوفاء يتغاضى فيها، كما عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا استفرض شيئا ورد أكثر منه وما كان فيه شروط وما كان، أنه لا بأس به. فكذلك إذا كان فيه جهالة، لأنه ما دام الإنسان قد حقه وتغاضى إذا كان فيه نقصان، فإنه لا بأس بذلك.
لماذا أمره ليخبر عمر؟
لا أدري لماذا أمره أن يخبر عمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقال أن عمر يعني عنده شك يعني في ما حصل، ولهذا هو نفسه رضي الله عنه قال: لقد علمت حينما شاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي، يعني لا تنزلن فيها البركة. فلا أدري يعني وجه كونه يقول لعمر ذلك، ويحتمل أن يكون عمر يعني كان موجودا معهم في الأصل وأراد أن يعلم بالنتيجة، معنى هذا أن عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل، ولعله كان شاهدا لما جرى، ثم إنه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر، فهو مشيء من صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل، وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجابة أنه سيأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم فيما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم قد يكون عنده علم في الأول، يعني لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامح أباه ويأخذ موجود وأنهم أبوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن الرسول أن يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده جد في هذا، ولهذا كلامه لما قال قال لقد علمت حينما شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو بارك نبيها.
قول المراد يعني خاصة شيء المقصود
خاصة يعني حق مكان حق يعني عندك ثلاثة مطر فأعطى يعني النفع الموجود خاصة
جزاء
جزاء
صلى الله عليه وسلم
معجزة في الوحف المعركة والدعاء المطرية المخاصة الأول يكون يقول عن هذا مكان هذا مهم
يقصد الحديث يعني
نعم هذا الحديث فيه يعني آخر اللي هو قضية اللي كان جاء ومشى فيها ودعا
قال باب
محل الشاهد، محل الشاهد هو قبل مجيء لها ودعاء فيها البرد، لأن المقاصة والمقاصة المجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة النتيجة، لأنه كان لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك لن يريد أن يطهمه على رؤوس النقل مقاصة، يعني هذا مقابل هذا، يعني هذا مجهول مقابل هذا المعلوم، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء والبيع والشراء.
قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذه الترجمة هو من الاستعاذة من الدين، المقصود منها تحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على أن لا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يجدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما وفاهم في الدنيا فيكون في المجال في الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المخلص، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مجلس الموت يوم القيامة في صلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد سكن هذا وقد ضرب هذا وأصل مال هذا، يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن سيئة حسناته قبل أن أصل معيه أخذ من سيئاته وأطرح عليه وأطرح للناس. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتجاهل في أمر الديون، ولهذا كان الرجل يستعيذ من المغرم والمغرم يستعجل الملك في صلاته، فقال له قائل ما أكثر ما يستعيد من المغرم؟ فقال عن الخلاف على الخزان من كان إلى غرم أدق فكذا الواحد حاصل هذا من الأمراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يبتلى، فقد يضطر إلى أن يكذب وقد يعز ويخلف، ولكنه إذا سلم الله عز وجل أن يكون غريما أن يكون مطالبا وأن يكون عليه حقوق ما صار في مجال لأن يقع في هذا. هذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان وما يكون الإنسان فيها غريما، لهذا قال باب الاستعاذة من الاستعاذة من الدين، ثم أخذ الحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعاذة من المغرم، والمغرم يقوم بالدين لأن الذي له بالناس عليه سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبقائه الذمة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد، مشغولة في مال لغيره وبحق لغيره من الناس. ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع، وذلك أن الدين يقضي ويؤدي إلى هذه المحارية، وهي التي بيّن صلى الله عليه وسلم سبب استعادته، وأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، هذه من صفات المنافقين كما جاء ذلك في الحديث وفي المنافق الثلاثي حدث كذب وإذا عد أخلف وظن خان بعضها وإذا خاصم حجر وإذا عهد غدر. فحصول الله الوعد وحصول الكذب هذه من صفات المنافقين، وقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب كيما يحدث والإخلاف في الوعد إلى وعد.
قال باب الصلاة على من ترك دينا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
وهذه الترجمة إداء الصلاة على من ترك دينا ومن عليه دين ومن أقوى عليه دين، فمقول من ترجمة الصلاة عليه، والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن تترك الصلاة عليه، ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الحديث كان يسأل إذا كفن الجنازة ليصلي عليها هل عليه ما ترك وباء، فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء، فقال صلوا على صاحبكم، وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه، لكن أصل الصلاة موجود لأنه قال صلوا على صاحبه فلا تترك الصلاة عليه، ومسلم إذا مات يصلى عليه، ولكن قد يكون بعض الأصحاب بعض الذين لهم منزلا اذا تركوا الصلاه على الانسان قد يؤثر هذه الاحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الامر الذي يترك الصلاه من اجله. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يترك الصلاه عليه ولكن غيره يصلي عليه، لكن كون المسلم يهم بترك الصلاه عليه هذا امر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تفوته الصلاه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه اذا نام. ولهذا اذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاه عليه فان من او السبب الذي حصل الهم في الصلاه من اجله فانهم يحرصون على الا يقع منه لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عليه. ثم ان النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازه وقال ما قال: من ترك ماله وورثه ومن ترك دينا او رياعا فعلي. وبعد الروايه كان يسلم، المقصود بذلك هو ما جاء في الروايه الثانيه يعني ان اولاد يحتاجون يعني لمن يرعاهم او كذلك يعني دينا عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الوضوء كان يوفي الديون عن من عليه دين. لهذا ترجم هنا في الصلاة عليه، وسبقا عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بفتح الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير تنفير تهاوي بأمر الديون. ولو كان يترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة من لهم درجة رفيعة عند الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاوي بأمر الديون.
ذكر العصبة دون الورثة الآخرين
ليس المقصود من ذكر عصبة يعني الاختصاص عليه، لأنه جاء في الآيات في بيان الحقوق للورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر يعني معناه أن نصع العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون مابقى الفروض إذا كان هناك الفروض، العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون مابقى الفروض إذا كان هناك الفروض، ذلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر. ولهذا يعني العصبة تكون قنة وتكون في السبب الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة ولو كانوا من كان يعني ولو كانوا أصحاب ولد ولو كانوا أبناء عنه سعيدين من العمومة سعيدين عنه ولم نكب حقر كذلك وليس هناك أحد إلا منهم فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الفرائض والأهلية فما أرسل الفرائض وقال رسول الله رجل ذكر ولعل ذكر العصبة لأنهم هم الآخر يأتون وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي. وإلا لم يكن هناك أصحاب فروض أخذوا المال كله لكنهم يعتبرونهم في الآخر.
قال: باب مطل الغني ظلم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
هذه ترجمة وهي قول عباد المخلوق غني ظلم ترجمة مطابقة للحديث أورد هنا لكن ديون ووفاء الديون وأن القادر والغني لا يماطل إذا كان عليه الحق وإنما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبق أن مر في الحوالة من الجملة التي في آخره في آخره في بعض الروايات مطروقا من الظلم وإذا أحول أحدكم على مليم فليحمل وإذا أحول على مليم فليتبع. فهنا جاءت من أجل إيجاب الاستقرار وقضاء الديون من أجل قضاء الديون وأن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبة وكثرة السرداد عليه وكثرة متابعته، وإنما إذا حل الأجل يعطيه حقه إذا كان مؤجلا، وكذلك إذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا اللي هو المطالب فإنه لا يماطل. أما إذا كان فقيرا فالأمر كما قال الله عز وجل
قال باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل أقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وأقوبته الحبس. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال أول تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده
قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فهو قريب من قوله لي الواجد ظلم. لي الواجد مطر الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو مماطلته وتلكؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن صاحب الحق مقال، أن صاحب الحق مقال، لأن من المقال أن يقول مطلتني حقي أو طلنتني أو أخرت عني حقي، هذا من المقال. وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أن لصاحب الحق مقالا، قال يحل عرضه وعقوبته. فعرضه يعني أنه يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخبر عليه حقي، فكونه يتكلم فيه لا يقال أنه كذاب، لأنه يعني هذا داخل تحت معاقل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يحل عرضه، يعني كل سنة يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، إنما إذا قال مطل من حقي أو أخطر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني ثم إلى ذلك داخل تحت قوله عليه السلام لي الواجب ظلم ولي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه فيقول مطل من حقي، فعقوبة أن يفلج يحدث السلطان إذا كان قادر، ما دام قادر لا يوافق لا يعطي من حقوقه
فيمكن في غيبته ولا في حال انه كان موجود
الا بهذا،
يعني يتكلم فيه في غيبته انه قتلني وظلمني،
انما الامر فيه كما قال الله عز وجل فان كان العسرة فانه لا يكون
يراقبه،
ان كان العسرة
كان في غيبته
قادرا على الوفاء ولم يوفي الحق الذي عليه فانه يستحق العقوبة بالحبس حتى يقوم بوفاء ومسداء الذي عليه. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر مرارا وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقضاه حقا له على الرسول صلى الله عليه وسلم فأغلظ في القول فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال جاءوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهذه الترجمة هي في جزء من الحديث، ولكن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق لما فيه من التفسير لهذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، فإنه يمكن أن يتكلم على الحق ولكن فيما هو سائر وفيما ليس فيه تجاوز للحدود.
حديث المعلق ذكره بصيغة التمرير.
نعم، ولكنه ثابت في بعض الصور، وكما هو معلوم البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الحديث بصيغة التمرير، وليس كل ما يذكره تمريرا يكون صحيحا ويكون بعيدا، وقد يكون مستجيا به، كما أن ما يأتي به بصيغة الجزم ليس معنى ذلك أنه يكون صحيحا دائما وأبدا، بل يكون صحيحا إلى من علق إلى المكان الذي علق فيه، ولكن الذي أظهر محل النظر، لأنه إذا أتى بصيغة جزم إلى أثناء الإسناد المحذوف قليل، ولكن المظهر الذي بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علة، قد يكون فيه علة.
هو يتكلم في عرضه يعني في حضرته ولا في غيبته؟
غيبته يمكن يتكلم في المحقق في بعض الغابة، ويمكن يقول من الناس يتحدث عن الناس من فلان يعني فعلا هاي كذا.
قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز إفقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذا الحديث يتعلق، هذه الترجمة الحديث يتعلق بالتفريط، وأن المفلس وهو المفلس هو قيل المفروض الذي كثرت كانت الحقوق التي عليه أكثر من موجوداته، الحقوق التي عليه ديونها أكثر من موجوداته، الديون أكثر، هذا قال له مفلس. وقيل له مفلس يعني علل بتعليلات، قيل انه قلت الياه بحيث انه كان ليس عنده الا الفلوس، والفلوس هي ما يقار او يكس من الحديد للجزئيات التي هي اقل من الدرهم، مثل ما يقول اسم القروش عندنا كالوقت كالقرش، لانه اقل من الريال، يعني اشياء تقاء من غير الذهب والفضه، وتكون في الاشياء تكون اشياء تافهه تعمل فيها في الاشياء التافهه، يقال لها فلوس لهذا يقال قلت دنيا الى ما عنده الا فلوس التي هي جزئيات الكرام يقال مفلس لانه صار من اهل الفلوس وهي القروش او الاشياء الحقيره التي هي اقل من السعر او هي جزئيات يتعامل بها في الاشياء التافهه. لهذا يقال في الحديث الاثر الانسان يذم ذمه لقد هجلت حتى بدا من جزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها كلمة تقدم لشرائح يعني معناها انها هجلت حتى ظهرت الكلى من جزالها وضمورها وحتى تقدم المفلس لشرائها لأنه حطت قيمته إلى أن صارت تباع بالقروش أو بالفلوس التي هي أقل من الدرهم وصلت إليه للحد أن المفلس الذي لا يملك إلا الفلوس يتقدم لشرائها يعني هبطت قيمتها وحطت إلى أن صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده إلا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي تستعمل أو يتعامل بها بالأمور التافهة والأمور الحقيرة إلا بتعليق منها هذا. والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه بماله يعني أنا ما يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء كل على قدر نصيبه ما يختص أحد يعني لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب القرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرماء به ما دام أن العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها ما أحد يزاحم فيه من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله ليس عين المال فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما في إشكال إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق فهذا هو الذي يكون فيه التنافس أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله في يد المفلس فإنه حقه سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرضه المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه بعينه موجود أو عن طريق بيع يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس الناقة موجودة أو أقرضه ناقة ثم أفلس الناقة موجودة أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها فهو حق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شيء من هذا القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس وكل يأخذ منه على قدر نصيبه لا يعطى أحد ويترك أحد وإنما هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي ولكن موجود يسدد على قدر أنفسه ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله لما ذكر سواء كان بفرع او ببيع او ببيع لعموم الحديث، يعني قال من وجد ماله، من وجد ماله هذا لفظ عام، سواء كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض او عن طريق الوديعة.
يعني الحاق الثاني والثالث الطريق القياس الحاق الثاني
هو نفسه اللفظ عام، لأنه قال من وجد ماله ماله، يعني كلمة ماله لأن الذي أعطاه عن طريق القرض والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموما يشمل.
وعيد يعني
قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
نعم إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني ما يؤجر عليه.
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني يطابق يعني قضاء المرء والأمان يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس يعني معناه الذي أخذ قبل الله انتهى، يعني قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحسب عليه في الإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، لكن بعد ما يحسن عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه فيما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، ويزيد هو الذي يطابق الحديث.
الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر رجل يعني هنا على الشك رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزم وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة أو لجنة فالحكم واحد، مو معناه أنه إذا قلنا أنه وجد متاعه عند رجل أن هذا يخص للرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي حدثت وعين ماله موجودة عندها أنه لا يكون، لأن كلمة رجل لا مفهوم لها لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب هو الخطاب مع الرجال مثل الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء ونساء عن الرجال فإن ذلك يكون فرق، وأما حيث لا فرق إنه حكم عام للرجال والنساء، مثل من وجد وساعه عند الأفلاس كلمة رجل لا مفهوم لها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رواه اليوم الرجل كان يقوم القوم فلا لكم رقم، اذا كان امراه تصوم يعني لها احتياج عاده يوم الاثنين فطلع يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان لا باس ان تصوم كما يصوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بان المراه تخالف او تختلف القصر، دائما هذا بناء على الغالب في الخطاب
قال باب من أخر الغريم إلى الغدي أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا.
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، بين في هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان يعني تعقيب لمصلحة أو لأمر يعني لحاجة لأنه ما يعتبر قبلا. هل أورد حديث قصة بين والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابة أجمعين، وذلك أنه لما طلب الغرم والسقي هم طالبا وأنه سلم عرض عليهم أن يقبلوا النخل وثمر النخل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا بالباطل ولم يوافقوا، قال يا شيخ اخذوه عليك غدا وهذا هو محل الشيخ، يعني قال ابوه قال يعني غدا آتي إليه، ويقال له المدبر وهو الذي جعل عرقه بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة يأتي، فالعرق يأتي بعد ما يموت الإنسان يأتي العرق، وهذا ليس على إطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فيما إذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تصل إلى أهلها ويبقى فيها بقية، أما إذا كان هناك مجال فيمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه حقوق فأصحاب الحقوق أولى، وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا لشيء في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتق الجبر واحتاج الرسول عليه الصلاه والسلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه، فباعه على احد الصحابه ثم دفع ثمنه اليه وقال ينتفع به.
قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيع. قال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو الى اجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه فدفعها اليه الى اجل مسمى. الحديث. قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله بالبيع.
باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله بالبيع. كم ثاني ذلك السائر المجاهد. وقضية التأثير في القرض من العلماء من منعه ومنهم من اجازه. فلا شك انه يجوز مؤجلا وغير مؤجل فيه القرض لان القرض احسان، فان اجله لا باس وان ترك تاجيله لا باس، ترك تاجيله فانه لا باس وان اجله فانه لا باس له. واورد البخاري رحمه الله بعض الاثار واورد الحديث الذي سبق ان مر وكثر الرجل من اسرائيل الذي استقرض من رجل ألف دينار إلى أجل، فطلب منه شهود وطلب منه سبيل، ومرت قصته أنه أخذ حجرة ونظرها وأدخل فيها الدينار ورماها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أنه حكى قصته أنه استقرض إلى أجل، وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرض لا بأس، وإن تركه فإنه لا بأس، لكن من منع التأجيل في القرض إنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في بعض الآثار.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، محل الشاهد من قوله إلى أجل، وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه، لأن المحذور وفيما إذا كان هناك اشتراط أول، يعني قال أقرضك ألف على أن تعطيني ألف ومئة، ألف الربا ويقر من جر مصحب وربا، لكن إذا أقرضه ألفا وأعطاه الآخر ألف ومئة او اقترب منه سن من الابل فاعطاه سن اعلى منه لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لا يعتبر هذا من الربا، انما الذي يعتبر من الربا اذا اشترط عليه عندما يقرضه ان يعطيه اكثر مما دفعه اليه، لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض جره نفعا وربا، وهذا الجر انما هو عن طريق الاشتراط. اما اذا جاء نفع في الوفاء فان هذا لا يعتبر.
وقال عطاء وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض.
قال عطاء وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرض، يعني معناه انه اذا استقرض وكان الى اجل فهو الى اجله، ليس له ان يطالب قبل ذلك، ليس له ان يطالب قبل ذلك، لانه استقرض الى اجل يعرف ان في هذه الفتره ما في مجال يمكن فيه نقود تاتي اليه في ذاك الوقت، فهو لا يريد ان يوقع اليه ويقرض قبل ذلك. فقد يكون التاجيل له مصلحه فيه، بان يعرف انه فيه مال سياتي في ذاك الوقت، مثلا عنده حل مؤجر يعني يمكن الاجره في ذاك الوقت، الى غير ذلك من الاسباب التي يمكن ان يكون فيها فرق في التاجيل والتاجيل. استعمال الاجل او وجود الاجل في القرض لا بأس.
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
هذا هو محل الشاهد، قال أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، ورسول أتى هذا. ثم أيضا الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل منع هذا. ثم التأجيل قد يكون بمصلحة في القرض، أنا أعرف إذا التأجيل في القرض سائغ يجعله ولا بأس به ولا يمنع، وقد دلت عليه هذه الآثار، ودل عليه هذا الحديث الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من بني إسرائيل، وأنه إلى أجل مسمى.
فيه مصلحة لمن يسأل؟ فيه مصلحة لمن؟ للمقرض ولا؟
لا، مصلحة للمقرض، لأن المقرض لو كان يعرف أنه يعني ما عنده مجال التسديد إلا بعد فترة ينفذ المال أو يترك الغاية يكون عنده مال، فإذا استقر المجامع أو يكون ذات الوقت ما يقال قبل ذلك،
قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف ثمرك كل شيء منه على حدته، عزق بن زيد على حدة، عزق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعل، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال أتي أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
هذا الحديث قال الله في هذا الترجمة والشفاعة في
وضع الدين
الشفاعة في وضع الدين يعني إسقاط منه يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن المدين. وأورد في حديث هذا في قصة دين أبيه هنا ذكر الله باسمه قال أن عبد الله توفي ومقصود به والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قتل واستشهد يوم احد رضي الله تعالى عنه. فالحديث مر مرارا يستشهد البخاري على عده مسائل وهنا اورده من اجل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين في وضع الدين وانه يشفع في وضع الدين ومن صلى الله عليه وسلم شفع وما أجيب على شفاعته. وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء حقق في الرغبة أو لم يحقق لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لإجابة يعني إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة و يسامحوه بالباطل ولم يوافقوا. وطلب من جابر ان يصنف تمره ويجعل العجوة على هدى وعرق بن زيد يعني نخل النخلات يعني العرق بالفتح هو نخل النخلة والعرق بالكسر هو طنو العرق بالكسر هو طنو واما العرق فهو النخلة فنخل ابن زيد نوع من النخل يسمى الوزير نخلة الوزير
عيد
على قدة والعين على قدة هذا نوع من النخل. ثم جاء ودعا فيه وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم وزاد عليه وزاد بعد ذلك زيادة. وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن اعجابه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا يبارك الله عز وجل في القليل لدعائه عليه الصلاة والسلام وتعطي البركة من خير ذلك.
ذكر يعني أشياء ذكر أشياء بعض من شمل الحديث يعني بيع الجمل
وعن نعم هو الحديث يعني الحديث يعني هو رواية بعدة طرق منها ما يكون فيه قصة الدين ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجمل. وقصة الجمل أيضا تكررت ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين لأن قضية الجمل وبيع الجمل فلا شاهد لها هنا. ولكن ولهذا الطريق ولهذا الإسناد هو جاء بهذا النجم في قوله يعني فيما يتعلق بقضية الدين وفيما يتعلق بقضية الجنة. ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط هذا هو محل الشفاعة.
قال باب ما ينهى عن إضاءة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاب فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم
يعني مسكون النور
ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.
باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى
عن الخداع.
وما ينهى عن الخداع. هنا هذه الترجمة تقول أن المال لا يباع ولا يتلف وأنه يحجر على مكان طبيعي في تبذير المال وإضاعة المال وإتلافه، لأن الحجر حجران، حجر من أجل الهلس وحجر من أجل الثغر. الذي مر فيما مضى الحجر من أجل الهلس، والذي كان كثرت الديون عليه وقلت موجوداته ويحجر عليه للتحرك في ماله الموجود من اجل ان يسدد الحقوق للناس. واما هذا حجر من اجل السفر، حجر من اجل السفر، وفي كان فيه يضيع المال ويبذره ويكلفه. الحجر حجر للبلد وحجر للسفر، وهذا الحجر الذي في هذه الترجمه هو من اجل السفر. فما ينهى عن إضاعة المال، ثم أورد بعض الآيات جل بعمومها على ذلك، إن الله لا يحب الفساد،
وإن الله لا يصلح
عمل المفسدين، ولا تفسدوا أموالكم،
ولا تتأمروا
فأترك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا
ما نشاء. قصة
شعيب
أورد هذه الآيات دالة في عمومها على ما ترجم له، وأورد بعد ذلك حديث
ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل من القرآن صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت فقل لا خلافه، فإن يطابق قوله وما ينهى من الخداع وإنها من الخداع. وأما الحديث الذي يأتي بعده وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الله حرم عقوق
الأمهات، الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وفرق قال وإضاعة المال، وهذا محل الشاهد. قوله هو إضاعة المال هو الذي دل على قوله وما ينهى من إضاعة المال، ما ينهى من إضاعة المال، وهذا هو محل الشاهد الترجمة، لأن هذا من الأشياء التي كرهها الله عز وجل. كرهها لكم قيل وقال وكثرة الكلام في غير جدوى وغير قائل ومنع وهات، يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه، كما قال الله عن المقربين والمقربين ان يسالوا على الناس يستوفون واذا سالوهم او وزنهم يذكرون. فمنع وهات يعني معناه يمنع الذي الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له، وقد يطالب بشيء ليس له، قد يطالب بشيء ليس له. وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد، إضاعة المال إتلافه بغير جدوى وبغير طريق وبغير طريقة، هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه.
هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك،
الحجر هنا ما في حجر، ولكن المقصود من ذلك أنه يحجر على من يكون سفيها يضيع الأموال ويكسبها، فإنه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه، إذا كان صغيرا صغيرا أو كان كبيرا ولكن اشتبه موجود معه يعني في تصرفاته.
أقول دقيقتين وفي حديث واحد تحت هذا الوقت ما يمدينا
في كتاب
قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. المقصود من هذا أنه أورد بعد ذلك الحديث المشتمل على عدد من الرعاة، منهم العبد منهم الخادم الذي راع في مال سيده يقوم عن رعيته، يعني معنى هذا أنه مؤتمن على نبيته وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة، وقد يخفى شيء في الدنيا ولكنه لا يخفى في الآخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل كل راع من هؤلاء رعاة عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يكون قائما بما هو تحت ولايته وتحت رعايته وما هو مشرعا عليه على ما هو مشروع وعلى ما ينبغي ليسلم من الإثم والعقوبة.